عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا العلم النافع والعمل به يا رب العالمين، واجعلنا من العاملين به المخلصين لك يا أرحم الراحمين، واقبلنا في هذه الليالي المباركة بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. نعم إخواني، سيكون محور حديث الدرس الثالث في هذه الليلة إن شاء الله عن الملحدين عباد المادة، وكيفية تصورهم الحيواني الهابط لهذه الحياة كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهو جانب من جوانب الفكر الإلحادي العقيم الذي لا ينتج. وكما تقدم لنا في الدرس السابق أن الموجودات على قسمين: موجودات حسية وموجودات عقلية، أي لا تدرك بالحس، وثبتنا هذه القسمة وذكرنا الدلائل على وجودها. لما كان أهل الإلحاد والكفر في كل عصر وفي كل زمان منكرون لغير المحسوسات، ترتب على هذا الإنكار عدم الاعتراف بأشياء كثيرة. لما كانوا لا يؤمنوا إلا بالمحسوس، لا يؤمنوا بوجود موجودات غير محسوسة، أنكروا الخالق سبحانه وتعالى، هذا واحد من الأمور التي أنكروها. أنكروا الوحي وإمكانيته كما ذكرنا البارحة. أنكروا الإيمان بالبعث والتصديق بالقيامة، الحياة الأخرى، وقالوا ما هو صدق، ما بشي حياة أخرى. هذا كله بناء على هذا التصور. لما بنوا في أنفسهم ما بشي إلا محسوس، أما الأشياء المعقولة التي عليها دلائل عقلية واضحة فإنها غير موجودة، أنكروا هذه الأشياء. ومن ذلك أنكروا حدوث المادة، العالم هذا، قالوا العالم قديم، لأنهم لم يشاهدوا في الحس وفي الوجود الحسي المحسوس أن يوجد شيء إلا من شيء الذي يسموه من أصل. قالوا ما هو سابر إن إلهي يخلق مادة من عدم، هذا بعيد عقلا، وهذا مبني على هذا التصور المسبق، إنكار غير المحسوس. يعني قصروا الوجود كله على ما تدركه حواسهم، وهذا جهل. وهذا الإنكار للمدركات العقلية كما أسلفنا هو تخلف عقلي، فهم متخلفون عقليا، لا يرضون إلى درجة العقلاء المدركين للقضايا العقلية، بل تجردوا بكل أحاسيسهم وبكل عقولهم لمعرفة المادة فقط. فإذا أن اليوم العالم هو عالم المادة، يدرسوا ما يتعلق بهذه المادة من خصائصها ومزاياها وما يتعلق بها، وأمعنوا النظر فيها. ولذا تشاهد مدارسهم والمدارس التي صدروها إلى بلدان من يعني محسوبة على أهل الأديان السابقة ومحسوبة على المسلمين، تجردوا لدراسة المادة، كل ما يتعلق بالمادة بالمحسوسات. الفيزياء تدرس المادة، يدرسوا لك الحالات لهذه المادة. ولذا أتى الطب هو دراسة لنفع هذه المادة، أتي المادة دي في الشجرة هذه بتزيل هذا المرض وتبعد بهذا يعني الفيروس وهذا الألم من الجسد، أو بتأثر على هذا يعني دراسة حول المادة. كل دراستهم تجردوا للدراسة للمادة والاستدلال عليها، وتركوا النظر فيما خلف المادة الذي دعانا القرآن ودعتنا الشرائع السماوية إلى اعتباره، لا أن نغفل في النظر إلى الأمور التي تتعلق بالحياة فقط، الحياة الدنيا السابقة، ونغفل عما يتعلق بالحياة الأخرى وما وراء المادة، حتى أنهم لم يقرأوا أو يبحثوا عن ما هو الغاية من هذه المادة وما خلفها من علوم وأسرار وعجائب، فكانوا بحق كالبهائم، يعني نظروا إلى العالم هذا عالم استفادة، كانوا بحق كالبهائم. البهائم بتنظر إلى الحياة أنها مصالح، مأكل ومشرب ومكان استظلال ومكان استرواح وما شاكل ذلك، هذا عيشة البهائم، دي يحاربها القرآن الكريم. والإلحاد ليس وليد اليوم، هو وليد التاريخ، الإنكار لوجود الله والعكوف على الدنيا والاتجاه إلى الدنيا فقط. فهم قصروا عقولهم على هذه المادة ولم ينظروا فيما دلت عليه هذه المادة وما كان خلفها من الخفايا والأسرار. نعم، هؤلاء المذكورون هم الكثرة الكاثرة والأمة الظاهرة الكثيرة في العالم عبر التاريخ، الذين اتجهوا هذا الاتجاه الحيواني الغريزي الهابط في التفاعل مع هذه المادة، واجعلها صنمهم الذي يعبدونه ويقصدونه في كل تفاصيل حياتهم. يعني الإنسان مركب من شيئين، أنت مكون من حياة، وأنت مكون من فكر، من عقل. أنت مكون من حياة وأنت مكون من فكر. العقل بيدعوك إلى أشياء عقلية، والحياة والروح تدعوك إلى أشياء شهوانية جسمانية مادية، ما أكل شي، تأكل وتشرب وتنكح وتلبس وتسكن وتؤوي وتهدأ، ما يتعلق بالجسد. فعلوا هذا الدور لديهم موضوع الحياة الذي يعني أتت النبوءات وأتى القرآن ليرشد البشر إلى أن الحياة ليست مقصودة في حد ذاتها أنك تتنعم وتأكل وتشرب وتلتذ وتجعلها صنمك ومأواك ومقصدك الكلي. الله وضع لك للتنعم ويتمنن عليك ويتفضل عليك، لكن هناك مقصد أكبر من هذا. هذا شيء بسيط، هذا شيء وضع للامتحان فقط، ليس كل شيء. هم توجهوا هذا التوجه الحيواني الغريزي فقط وألغوا دور العقل، جمدوه نهائيا. إلا عقل ينمي المادة، يدرس المادة، أحوال المادة، هذه المادة يعني قرأوها من كل الجهات والزوايا كما سنذكر جانب من يعني حياتهم وتوجههم الفكري في هذا الجانب. هذا صنف، وهم الأكثرية من البشرية. الصنف الآخر هم الذين زكوا عقولهم وزكوا إنسانيتهم وارتقوا إلى أعلى درجات الإنسان كإنسان عاقل مدرك متدبر مفكر، ارتقوا إلى أعلى درجات السمو والرفعة. هؤلاء هم القلة القليلة في كل عصر في كل جيل. ما أثرت عليهم الجانب الحيواني الغريزي في تكوينهم، لأن الإنسان مكون كما ذكرنا من الحياة وعنصر الحيوان وعنصر العقل. الحيوانات لا، مكونة من جانب واحد، حيوان غير مدرك، بينما أن الإنسان حيوان مدرك، إدراكك يدعوك إلى شيء آخر غير هذه المواضيع الحيوانية البحتة الشهوانية. هؤلاء القلة القليلة لم تستهوهم يعني حيوانيتهم وتخرجهم عن دائرة كونهم بني إنسان عقلاء، بأنهم عقلاء لم تستهوهم ولم تؤثر عليهم، يستفيدوا من أمورهم الحياتية، لكن الأمور العقلية هي عندهم الركيزة الأساسية للوجود في هذا الكون الفسيح. نعم، هذا التوصيف أو إن صح التعبير التوضيح الدقيق كله قد حكاه القرآن قبل 1400 سنة، مثل له بيحدثنا عن عالم المادة اليوم. أضرب لكم مثل، يعني نأخذ نموذج قرآني. نزلت سورة الروم في مكة على النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد فترة يعني تنازع بين الأمبراطوريتين، دولتان يعني العظمى في ذلك العالم، الرومان والفرس. الرومان في جهة الغرب في رأس الجزيرة، والفرس في جهة الشرق. قد حدث بينهم حروبات، ذكر القرآن وقيد القرآن إحدى وقائعهم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا وعد. أول شيء قال غلبت الروم، وقعت الهزيمة على الرومان، انهزموا. غلبت الروم في أدنى الأرض، قيل إن المراد به يعني أوطى نقطة في الأرض وهي في الأذن حاليا، وكشف العلم الحديث أن أهبط منطقة على وجه الأرض هي الأردن في أدنى الأرض، وقيل أنه الأقرب إلى بلد الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيتفوقون على من؟ على الفرس. طبعا كان الفرس عباد نار، فهم وثنيون يتعصب لهم الكفار في مكة لأنهم يجمعهم دين الوثنية، والرومان كانوا يدينون في الظاهر وإن لم يكونوا يطبقونها بدين أهل الكتاب نصارى، فهم كتابيون يتحمس لهم المسلمون. فأخبر الله أنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الناس تجردوا للمادة في مكة. الكفار من بها صدق لك ما جبرهم به جنهم به نار به رب به إله، وإنه قال لي وإنه إلا عبر المعجزات. وهذا إحدى الحجج التي وضعت يعني كحجة على الكفار في ذلك الزمان، عندما يعد الله سبحانه وتعالى بأنه سينصرهم على أعدائهم من الوثنيين. قال الله سبحانه وتعالى عنهم بعد ما ذكر أنه بينصرهم: وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. لاحظ هنا حيث مكان الاستشهاد: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون يعني خلف هذه المادة شيء، ما معهم علم ولا خبرة، لا يعلمون صدق وعد الله وأن ربي باينفذ وعده. لاحظ كما غيب الإنسان عن نفسه الأشياء التي يؤمن بها في يومياته، يستثقل الصلاة ويستثقل العبادة، ولا عب يصدق الكثير من الوعود بجور بحمة، لأنه غيبها يعني لفترة نوعا ما، ما هو منكر بلا غابت من خلده، كما ما ابتعد واحد من المواعظ ومن الذكر ومن وعد ربي ومن تصديق وعد ربي، يجوا واحد يستثقل الأشياء رب يصدق جور. قال وعد الله، ورجع ذكر الله: ولكن أكثر الناس، الغالبية العظمى، ليس لديهم علم ولا يقين بهذه الأمور التي هي خلف المادة. وش هي الأمور؟ التصديق بإلهية الله. الكثير من الناس ما بيصدق بوجوده فضلا عن إلهيته، والتصديق بإلهية الله، التصديق بقدرته على إنفاذ وعده، والتصديق على مصداقيته في إنفاذ وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الناس ذكرهم الله الأكثرية هم عباد المادة، هم ذي نظروا إلى الحياة أنها كل شيء، ينظر إلى المأكل والمشرب والزوجة والأبناء وبهرج الحياة هي كل شيء. فإذا حدثوا عن أشياء غيبية، عن دين، عن شريعة، عن إسلام، عن مبادئ، عن يعني قيم، عن مبدأ ثواب ومبدأ عقاب ومبدأ رقابة من الله ومبدأ، ما بيتفاعل معها زيادة. ليش؟ لأن هذه حسية تدرك بالحس، وتلك الأمور غيبية. وقليلا ما يعني قليلا من الناس من يتأثر بالأمور الغيبية وينظر في الأمور العقلية التي توصله إلى الأمور الغيبية. فلذا الناس يعني يبتهجوا يعني أو ينخدعوا ببهارج الحياة وزخرفها ويتجه إليها، يعني يراها كل شيء لأنها شيء محسوس، وهذا أسر في هذا التكليف. فالتصديق بوفاء الله بوعده الذي وعد به هم بعيدون عن كل بعد. ورجع ذكر الله أين يكمن علمهم، عباد المادة هؤلاء المتجهون إلى المادة، وهي أتت عن الإلحاد أصلا، وتتسرب هذه العقيدة وتدخل في ثنايا الأديان حتى السماوية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن الموطن الذي يعني يعلمونه، قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لاحظوا، ما بيعلموا الحياة الدنيا كلها، ولا بيعلموا كل ظواهر الحياة، وإنما ظاهرا. وكلمة ظاهر تشير لنا على المحسوسات، لأنه أشياء الظاهر، المعقولات هي أشياء باطنة. وش معنى أشياء باطنة؟ يعني لا تشاهدها بحس، كما يقال في صفات الله عز وجل: الظاهر الباطن. ما معنى الظاهر الباطن؟ الظاهر يعني بالآيات التي تونا، فهو ظاهر بها، الآيات التي نراها ونشاهدها ونلمسها ونعيشها هي جعلته ظاهرا بسببها، لأنها آيات ظاهرة. والباطن بمعنى باطن، لأن الباطن معناه مشتق، يعني عند قول البطن والظهر، الظهر بيجوه ظاهر والبطن يعني مستتر. قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهو ما يتعلق بعلم هذه المادة، ما يتعلق بعلم هذه المادة التي هي الأشياء التي ينتفع بها الإنسان، ما أكلك وما شربك، كل ما كل جسم وما يتعلق بالجسم، أي من المواد التي درسوها وتعمقوا فيها ويعني أنشدوا إليها العالم البشري، أنشدت إليها عبر التاريخ، ما انشدت إلى الأديان كانشدادها إلى هذه المادة المحسوسة توعيونهم. فلذا قال الله يعلمنا ظاهرا من الحياة الدنيا أمور المحسوسات فيها فقط، ما يتعلق بهذه المادة مثلا، ما يتعلق بهذه المادة من كيفية، من زاوية كيفية الانتفاع بها، كيفية الانتفاع بها، كيفية استخدامها، كيفية مثلا لاحظوا في البناء والعمارة بينظروا إلى هذه المادة ويعرفوا جزء منها كيف يعمروا، كيف يبنوا، كيف يبني ويصمم 100 طابق 200 طابق ولا تنهار، مع خبرة فيها يعلمون ظاهرا ما يعني يعلمون هذه المادة من حيث المصلحة ومن حيث الانتفاع فقط لا من حيث دلالتها. ولذا هم بروا غرائب وعجائب كثيرة أثناء دراستهم لخصائص هذه المواد، وقد وصلت تعداد المواد في العالم أكثر من 200 مادة أو عنصر بيسموه عناصر، قال مثلا يقول لك الذهب والفضة والماء وال يعني عناصر هذه موجودة في الحياة سواء مادة غازية أو مادة سائلة أو مادة صلبة أو ما شاكل ذلك. إذن هم بيقرأوها من هذه الزاوية، من زاوية الانتفاع بها في البناء والعمارة، من زاوية التكوين والصناعة، هم يدروا بيدروا كيف يجمعوا ذا مع ذا ويتكون شيء، يعلموا بها قال لأنها من الأشياء المحسوسة. لاحظوا من زاوية الطب قرأوا النباتات جمعه وبيبحثوا عنها، هذا النبات بينفعل كذا وهذا بيطرد كذا وهذا بيبعد الألم الفلاني وهذا أو لا، هذا دراسة للمادة نفسها. كذلك في مسألة دفع المضار والمكاره، المادة من حيث الزراعة ومن حيث الإحياء لأمور الحياة، لاحظوا معهم خبرة في الزراعة، يعني إذا تفننوا هذه الحضارة التي ينبهر بها الكثير من المحسوبين على المسلمين إنما هو علم بجانب المادة فقط، وأهملوا ما وراء هذه المادة، الأمور الرفيعة، الأمور المعقولة التي وجدت الحياة من أجلها، هذه أمور حيوانية هم يشتركوا مع الحيوان فيها في يعني النظر إلى المادة من زاوية المصلحة. فهم آمنوا بهذه الماديات وأنكروا ما خلف المادة واعترفوا يعني ولم يعترفوا بوجود الله ولا بإيحائه ولا بأنبيائه ولا بخلقه للحياة والهدف من وجود هذه الحياة، إذن هم غافلون. ولذا قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ماذا، هم غافلون. ولذا باتراهم يصنعوا القوانين، القوانين التي يصنعها في دولهم وفي شعوبهم يعني تلاحظ مصلحة الفرد في الوقت الآني، بينما القرآن الكريم بهذه القوانين تلاحظ مصلحتك العاجلة والآجلة، يعني البعيدة والقريبة. فلذا أن يعني سن قوانين بيقول الإنسان ينزعج منها، لكنها مصلحتك الحقيقية في المستقبل، فإذا اصطدمت مصلحتك في هذه الحياة مع مصلحتك الدائمة الطويلة فتلك هي الأولى من جهة العقل أنك تعتبرها وتلاحظها يعني بالتقنين والتنظيم لها. فإذا هذه المادة هي موضوع بحثهم، هم يعني ذابوا في هذه المادة ويعني أنغمسوا فيها. ولذا تلاحظ مدارسهم أثرت يعني موضوع المادة لأنه شيء محسوس حتى على مدارس المحسوبين على أهل الأديان السماوية، حتى على مدارس المسلمين، وحاولوا أن يقللوا من أي موضوع له علاقة بالأشياء العقلية الروحانية البعيدة عن المادة، يعني المواضيع السنة، الحديث، القرآن، الأشياء التي هي غيبية ما بفائدة من دراستها، تعال ادرس لنا هذه المادة إلا ذا بها مواد لغة، لأن اللغة بيحتاجوا يستعملوها لإيصال المعلومات عن هذه المادة إلى الآخرين يقرأوا اللغات، أما ذهلا حاولوا يلغوها لأن ما منها إيش، ما منها فائدة. فتجردوا للمادة، تجردوا للحياة، قراءة علوم الآخرة التي توصلهم إلى الفلاح الأبدي والفوز الدائم والربح الذي لا ينفد أبدا مغلق بناء على الإنكار ما بالشيء. وكثير من المسلمين بسذاجة وبعدم وعي وبعدم التفات للمؤامرات التي تحاك بيسير وراهم ويترك أمور دينه، ما يتعلم أمور دينه، يطلع طبيب، يطلع مهندس، يطلع صانع، يطلع طيار، يطلع بناء، يطلع يفهمها، هذا عنده ذو قيمة. أما يطلع عالم يفهم أمور الشريعة، معالم الحلال والحرام، أين يكمن رضاء الله وأين يكمن غضبه، لا ما هو داربش، بيخرج خريج جامعة عليا ما هو حافظ حتى الفاتحة. وهذا هو يعني تأثيرات العالم المادي، وهو موجود عند الإنسان إذا فعله أهمل الجانب العقلي بيتجه إلى الحياة الدنيا ويجعلها كل شيء وخلاص ما عايش شيء وراها. إذا نظرنا في هذا الأمر يعني نلاحظ أنهم انغمسوا انغماسا كاملا في هذا العالم الذي هو عالم المادة، ولم يفعلوا عقولهم التي وهبهم الخالق سبحانه وتعالى لينظروا ما وراء هذه المادة من إبداع. ولذا بيلاحظوا ليش عندها الشجرة بتبعد السرطان، ليش هذه الشجرة بتبعد مرض التليف في الكبد، ليش هذا الموضوع الذي من الذي وضع في هذه الخصائص فجعلها مؤثرة ونافعة؟ ما يظلوا في ذا الزاوية أبدا، ضلعوا في علم الفلك إلى الفضاء ورأوا عالم فسيح ورأوا أفلاك ورأوا نجوم ورأوا خصائص عسرة للأرض تميزها عن غيرها ورأوا غرائب، ولم يعملوا النظر فيما وراء المادة فقط، هم يدرسوا المادة من زاوية المصلحة والاستفادة منها كالبهائم تماما، يعني من زاوية مصلحة وفائدة ومعيشة. أما أنهم ينظروا ليش منين جت، لا، ذا الجانب العقلي جمدوه ما فعلوه، حاولوا أن يغيبوه تماما عن واقعهم. فلذا قال الله في آية الروم هذه عندما ذكر قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وارجع بعيب عليهم، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما السبب في غفلتهم عن الآخرة؟ ما سبب إدراكهم لعالم الدنيا عالم المادة المحسوس وتوجههم إليه وتركهم للعالم المعقول الذي عليه دلائل قاطعة قاضية بصحته وصدقه؟ بسبب تغييبهم دور العقل وإنكارهم لما وراء هذه المادة، وهذا يعني أساس التفكير، إنكار الموجودات غير الحسية أو عدم التفاعل معها، هي بتجعلك تتفاعل مع المواضيع الدنيوية دون الأخروية. فلذا أن الإنسان بكيف إذا جاله أجره ظلط في جيبه ولا مدقل، ولا بكيف حين يقولوا جالك أجر، صح ولا لا؟ لأن تفاعلك مع الشيء المادي الذي أمام عينيك أكثر من تفاعلك مع الإيش، مع الشيء المعنوي الحقيقي الذي ليس أمام عينيك وإنما هو غيب. عندما يفوتك مكسب دنيوي ظلط ولا يكتسر عليك ساعة غالية ولا جوال عسر يسرق منك ولا شيء يؤلمك ويحزنك ألم شديد ويؤثر في وجدانك أكثر مما يؤلمك فواتك لمصلحة فيها ثواب وفيها ربح كبير، فوات صلاة، فوات طاعة، فوات طلب علم من الثواب العسر، لا ما بيؤلمك الطبيعي لأنك ما بتفاعل معه، لأنك ما فعلت أنت موضوع النظر في هذا الأمر وإيجاده وإحضاره بكليته في وجدانك وفي عقلك وغايب عنك تمام. لكن لا، الإنسان الذي أوجدها وأكملها في وجدانه بيتفاعل معها ويغثيه، هذا الأمر أعظم من ذيات. تعينوا بعض العلماء حين يقول والله بدي يعني يموت ابني ويعني يموت ولده فلذة كبده ولا تفوتني تكبيرة الإحرام بعد الإمام باشر، يعني بهذا المستوى، يعني فوات تكبيرة الإحرام عنده أعظم من موت ولده، لأن أحضرها في عالم العقل حتى صار يتفاعل معها ويتحمس لها ويحبها ويشاهدها واقعا أعظم من الأشياء المحسوسة المادية لأنها محدودة. فلذا قال الله لاحظوا التفكر، أولم يتفكروا في أنفسهم، لاحظوا هنا التوصيف الحقيقي لأولئك عباد المادة من الملحدين، لأن أساسها أتت من عند أهل الإلحاد وأهل التفكير هذا الدني الذي قصر الموجودات على هذه الحياة فقط. أولم يتفكروا في أنفسهم، وهي أقرب مادة إليهم هذه المادة التي هي نفسك، أولم يتفكروا فيها؟ ينكر عليهم ويعيب عليهم عدم التفكر فيها، في وجودها، في دقتها، في إحكامها، في تفاصيلها، في كيفية بنائها، في العجائب التي موجودة فيها، حتى يصلوا إلى الإيمان بما وراء. يعني لو تفكروا في أنفسهم وأنهم وصلوا إلى أن يعلموا الأشياء الغيبية ويصدقوا بها ولم يكونوا غافلين عنها، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ نلاحظ هذه الآية وما مثلها من الآية، نتأمل، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فهو في معرض الرد على عباد المادة، كأن أهل المادة يعني بيقولوا الحياة، وهو تصورهم الحياة خلقت للمتعة، الحياة خلقت لنأكل ونشرب ونرتاح. قال الله لا، ما خلقتها لأجل هذا الأمر، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وذلكم الأمر ليس حقا، لأن لا حكمة فيه، ليس فيه حكمة، بل هو عبث ولا فائدة منه. يخلقهم يتظالموا ويتذابحوا ويتقاتلوا ويأكلوا ويشربوا وينهبوا ورجع يموتوا ورجع نجحت، خلاص هذا أمر عبث ليس حقا، فأنا لم أخلقها لهذا الأمر، ولم أقوم بهذا الخلق الممتد الفسيح في هذا العالم السحيق لقليت نعم وإن يكفينا الأرض وإن يكفينا قليل من الأرض نتمتع بها ونجحت. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ وفي هذا الأمر كما قال بعض العلماء: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إذن لاحظوا، أولا هو عيب عليهم ترك التفكر، وهي حالة أهل الدنيا، أهل المادة ما بيتفكروا. المواعظ ما هي انشئت من أجل بعث الفكر؟ لقل أنك تنظر وتتأمل وتصدق وتندفع إلى الجانب الغيبي. الصلاة كذلك أيضا، التشريعات التي وضعها الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أغفلت جانب التفكر باقي إنسان مادي فسير بسيرة أولئك. وإن كنت تعترف بالله وبالجنة والنار، لكن اعتراف ضبابي غير واضح غير منتهض، لأن تقوم بأعمال من أجله ما عبت حين، ما بجنت في وادي الجنة ولا أنت في وادي الثواب ولا أنت في وادي أن تتحاشى الوقوع في العقاب أبدا. إذن هو ينكر عليهم ترك التفكر في هذه المادة ومنها أنفسهم القريبة في يعني حناياهم، العقل والإنسان الذي تكون من ما تكون منه الإنسان. أيضا يشير إلى أن ترك التفكر هو سبب في حيوانيتهم الكاملة، هو سبب فيها. إذن ننظر ما هو الهدف من الحياة من خلال الآية، ما هو الهدف من الحياة في التصور الإسلامي، وما هو الهدف من الحياة في التصور الإلحادي الدنيء. إذن الهدف من الحياة، قال الله لم يخلق هذه المادة للمتعة، لم يخلقها للذة فقط لجلسة تذبها، هي شيء يعني يأتي في الطريق، هي يعني شيء مكمل. الشيء الأساسي هي خلقت أولا ليظهر الله حكمته، ولا فش بيخلق عالم فسيح شموس وأقمار وكواكب ونجوم وخلق يعني متعدد وأصناف البشر وحياة مليئة مليئة بالحياة وأسباب الحياة لجل يستمتعوا فقط لجل هذا الموضوع. لأن أهل الدنيا وأهل المادة وعالم اليوم عالم المادة هم يشتوا مسألة الحياة الملحدين، يقولوا استمتع بحياتك، ما به جنة ولا به نار ولا به رب لا يضحكوا عليك، كيف بها؟ يعني جعلوا الحياة كأنها خلقت لجل ذي الموضوع بس، ذا الإحكام وهذا الإتقان وهذه الغرابة وهذه العجائب وهذه المعجزات المليئة في الكون خلقت لجل تتنعم، لجل موضوع تستلذ بمأكل ومشرب ومنكح وملبس. هذه حياة لا قيمة لها، حياة عشوائية عبثية لا قيمة لها. لكن إذا خلقت من أجل قيم عظيمة، منها أولا إظهار الحكمة، أن يظهر الله حكمته، يظهر قدرته، يظهر تدبيره، لأنه واجب على صاحب الحكمة الحكيم أن يظهر حكمته. أحد أسباب الخلق إظهار الحكمة ليدعنوا بربوبيته ويؤدوا حقوقه، فينقلهم إلى العالم اللانهائي، إلى اللذة الدائمة والسعادة الأبدية التي ليس لها حد وليس لها نهاية. خلقهم أيضا ليختبرهم يعني بهذه المادة في العالم المادي، ليعرض هذا الإنسان على هذه التكاليف بهذه المادة من مأكل ومشرب ومنكح وملبس، ويقدم لك التشريعات وتقوم بأعمال بشرية أنت بنفسك، فتبني من وراءها الاستحقاق الذي تستحقه، أما الثواب الدائم أو العقاب الدائم والعياذ بالله. فإذا لم يخلق هذه المادة للاستهلاك الحيواني الشهواني فقط كما يفعل عباد المادة فيما يعني يعتقدوها اليوم وفي كل عصر وفي كل جيل من أهل الكفر وممن تأثر بهم ويحسب يعني ممن تأثر بهم ممن يحسب على الإسلام، وهذا نعوذ بالله يعني مسألة عسرة. نقول الإنسان بيتصور هذا التصور، هذا معنى قول الله عز وجل بالحق: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لأن خلقه لحكمة حق، وخلقه لا لحكمة باطل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الحين قد يقول قائل: من هو ذي قال أنها خلقها باطل؟ الذين يعتقدون أن الحياة وجدت صدفة بلا موجد للمتعة هم بيقولوا هذا عالم باطل، لأنه ما هو مبني على حكمة، مبني على عشوائية، مبني على عشوائية. يعني نظرية مهم إذا نظرنا إليها، الحياة في الفكر الإلحادي المادي هي حياة عشوائية مزاجية همجية، هذا المقصود منها، غير مبنية على الحكمة، لأن المقصود المتعة. وش معنى المقصود المتعة؟ يعني استمتع بحياتك وكيف ارتاح وبس، وسبر ذي بالذات حتى لو كان فيه انتهاك لحقوق الآخرين. إذن فلماذا تفنون يا أهل الإلحاد دول وأنظمة وتأتون بالقوانين وتعاقبون الشارد على الخارج عن القانون؟ من الذي دعاكم إلى هذا التصرف وتقيدوا حرية الناس عن الاستمتاع؟ إذا كان يستمتع الإنسان بالقتل وسفك الدماء فليستمتع على نظريتكم الإلحادية الهمجية. فلماذا تمنعون من القتل؟ ولماذا تمنعون من الأشياء التي سننتوا القوانين من أجل يعني أن تمنعوا؟ إلا لأن هذا دعت إليه عقولكم واستقبحتوا أن تكونوا كالغنم كالحيوانات التي يأكل بعضها بعضا. إذا لا يهاجمون الإسلام، ونسمع في مواقع التواصل الكثير ممن يشكك في عقيدة الإسلام وهم يعني يحملون هذا الإرث الحيواني الشهواني الهابط، وهو يتحدث عن الإسلام وعن حكمته وعن دقته وعن أهدافه السامية العليا. إذا لا قيمة للحياة في منظارهم وفي تفكيرهم المادي الذي هو يعني تفكير حيواني بحت. فالله قال ذلك ظن الذين كفروا، لاحظ أخبر أن الكفار يعتقدوا ذا العقيدة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا يعني أنها خلقت باطلا، لما فكروا أنها حياة يستمتعوا ورجع يموتوا، والعب أحد يعني ينتصف من مظلوم، ولا يؤدى حد لمحق، ولا يكافأ محسن. هذا ظن الذين كفروا، لأنها ليس ناتج عن نظر واستدلال، لا ظن، تصورهم للحياة بهذا الشكل. ذلك ظن الذين كفروا يعني عباد المادة هؤلاء، هذا هو ظنهم، اعتقادهم أن هذا الخلق لهذه المادة لم يخلق إلا للاستفادة وللتلذذ والانتفاع بها لا غير. فهم يدعون أن ما بقايا من وراء هذه الخلق، ما بقايا، هم يؤمنوا بهذا، ما بقايا من وراء هذا. وهذا معنى العبث ومعنى له، وهو يعني فقدان الحكمة من وراء هذا الخلق والإحكام والإبداع. ولذا قال الله في آية أخرى ثالثة، قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاحظ، قد يقول واحد منه ذي قال أنه خلقها لاعب، الذي يفكر هذا التفكير، الذي ينظر إلى الحياة بأنها حياة لذة وأكل وشرب ومباني فارهة وما يعني أعمال لا ليست يأذن بها الله سبحانه وتعالى فقط، أو كان يأذن بها ثم تركوا الأمر الذي خلقوا من أجله، هم من قال هذا القول؟ لأنهم يعتقدون أن الخالق خلقها لعبة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناها حال كوننا لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يعني بيعبر لنا بيقول ما سوينا هذا السقف المرفوع، ولا هذا المهاد الموضوع، ولا هذا الإحكام المتقن، ولا هذه الخلائق العجيبة، لم نسويها كما تسوي الجبابرة قصورها. الجبابرة ليش بتبني القصور؟ تبني القصور وتأثثها بالفراش وبالجل اللهو ولجل اللعب ولجل الراحة. الله ما خلقها من أجل أنه يعني يصنع لهوا أو راحة أو بس أنها الحياة هي في نفسها، لا، هذه الحياة بنيت لأجل حياة أطول أمدا وأهم وأكبر وأعظم. فلذا ملئت بالغرائب والعجائب ليصل العاقل من خلال هذه الغرائب إلى تلك المعارف التي توصله إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى منه، فينال رضوان الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة. أما نظريتهم للحياة فهي نظرية عبثية حيوانية، فهم متخلفون عقليا، وإن تطوروا في المادة وإن ساروا مع الأطيار في الهواء، فلا يغرن المسلمين اليوم تقدمهم العلمي في عالم المادة، فهم متخلفون عقليا، منكرون لأكثر الحقائق التي وصلت إليها البشرية العاقلة عبر التاريخ، حتى في ذلك الزمن الزمن القديم الذي لا يملك الوسائل التي يملكها اليوم، وصلوا إلى تلك المسائل العقلية العلمية، وعباد المادة اليوم لا زالوا ينظرون إلى الحياة بنظر شهوة، بنظر بهائم من أعين ومن ثقوب بهائم، أغنام وكلاب وحيوانات، لا ترى في هذه الحياة إلا مسألة مصلحة ومنفعة وفائدة لا غاية من ورائها. فلذا أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنهم لم يسويها للعب، للزخارف، لأن يظلم بعضهم بعضا، ولذا لا ترى للقيم في واقعهم أي قيمة، يظلم المظلوم من غيرهم ومن غير أقوامهم لا قيمة، يعني ما بيتغثوا لأن المظلوم ظلم ولا أنه قتل ولا يعني يقتل شعب تنهى أمه، لا، طبيعي في مقابل المصلحة وفي مقابل، وإن تزلفوا وتظاهروا بالإنصاف وبالعدالة وبالحاكمية المحقة، وإنما هي شعارات تطلق في الفضاء. وإلا فانظروا في القضاء في الإسلام والقضاء في دول الغرب، القضاء في دول الغرب في الولايات المتحدة التي تزعم أنها تقود العالم إلى الحرية، القاضي الذي يقضي هو مسؤول عن ضميره فقط، فيقضي بما شاء، فإذا أراد ولا عند على واحد بيظلم واحد، ما بحد يردع منه، بينما أن الحكم بالإسلام إذا قضى القاضي بغير الحكم العدل الذي وضعه الله قانون بطلت ولايته وعزل من منصبه. هذا هو الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يحكم به على البشرية. هؤلاء هم الجانب الذي فعلوا الجانب الحيواني، هم الملحدون أهل الإلحاد عباد المادة. أما أولو العقول، أما أصحاب الألباب الذين آمنوا يعني رأوا هذه المادة وقرأوا ما بعدها وقرأوا أسرارها وغرائبها والحكم التي وراءها، ونظروا بأن وراءها مدبرا عظيما وقادرا وخالقا ومبدعا، وأنه خلق هذا الخلق لحكمة، وأنه يسألهم عن هذه الأعمال التي يقومون بها، وأن هناك معاد يحاسب الإنسان على أفعاله ويجازى على أعماله الخيرة التي قام بها. وهذا التصور الإسلامي الحقيقي. أهل العقول كيف ينظروا إلى هذه المادة؟ كما ذكرهم القرآن الكريم ووصفهم الله، قال الله عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الحالة التي هم عليها ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم، الله حاضر في وجدانهم، يذكرون الله، يذكرون قدرته، يذكرون ملكوته، يذكرون قوته، يذكرون تدبيره، يذكرون حكمته، يذكرون تشريعاته، يذكرون أحكامه، يذكرون معاد الآخرة إليه، يذكرون ثوابه، يذكرون عقابه. فهم يعيشون مع الله، وإن كان الله غير موجود حسيا بين أعينهم يشاهدونه، فإنهم يؤمنون به بعقولهم ويتفاعلون معه، فهو حاضر في وجدانهم في كل الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بينما أولئك لا، ما تفكروا. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما نظروا فيها. هؤلاء بالعكس، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن ما بيتفكروا في خلق المادة من باب زاوية المصلحة، لأنهم بيصنعوا من هذه المادة الفلزات هذا ولا من هذا البلاستيك شيء ولا لقي يستفيدوا منه، لا، بينظروا. ولو نظروا في هذا الأمر ما كان معيبا ولا ممنوعا في الإسلام، لكن قصر عقلك عليه فقط ونسيانك ما وراءه من الحكم وما وراءه من الأدلة وما وراءه من العظمة والعجائب والأسرار هو الخطأ الذي وقع فيه عباد المادة. فهؤلاء لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر بيورثهم إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. لاحظ، ظنوا الذين كفروا وش قالوا؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظنوا الذين كفروا. المؤمنين لا، نزه الله عن خلقه بالباطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يقولون بعد التفكر ربنا ما خلقت هذا، أي هذا الخلق المشار إليه، باطلا، سبحانك ننزهك. لأن قمة العبثية هو النقص إذا قام به إنسان يسبر كذيه، يخلق ذا الخلق الدقيق المحكم العجيب المتقن الرصين الذي مليء بالآيات لجل يستمتعوا لجل المتعة المادية، حتى يقول الملحدون تستمتعوا بحياتكم فلا جنة ولا نار. هؤلاء هم دعاة الحيوانات، هم يريدون للبشرية أن تنزل إلى مستوى الحيوان، فيكون الإنسان في هذه الحياة يفكر بنفس تفكير الحيوان، يأكل يشرب ينكح يلبس يستمتع بهذه الحياة فقط، لأنه ما عرف قيمة هذه الحياة ولا قدر ودقة الخلق فيها والأهداف التي خلقت من أجلها. فلذا قال الله عن المؤمنين هؤلاء عن أولي الألباب، ولذا ذكرهم الله أولي الألباب لأنهم استخدموا العقول، وأولئك أغفلوا العقول إلا في نظر المادة في بنائها وتعظيمها، في صناعة، في تكوين، في استشفاء وصناعة علاج أو مشاكل، فإلا هم يعملوا عقولهم في هذا الجانب فقط من زاوية الاستمتاع بالمادة. فالله قال عنهم أنهم بيقولوا سبحانك ما خلقت هذا باطلا، يعني لقل نفهم، لأنه منقصة كبيرة. مثل حين تقول إن الله يفعل القبيح، هذا فعل قبيح، خلق الشيء لا لحكمة، خلق الشيء لا لفائدة. هذا الخلق العجيب مثل حين يسبر واحد ولله المثل الأعلى وليس مماثلا له، يعني مبنى من ذهب ويبنيه يعني أحسن، يفرشه بأفضل الفرش ويفعله أعظم الزيان ويفعله كل ما يستطيع فعله في هذه الحياة من الأمور التي تطوره، ويدخل فيه كلاب ولا يخلي حد. ما يقولوا مجنون، هذا غير عاقل، هذا صادق، هذا ليس إنسانا يدخل فيها كلاب ولا حيوانات ولا قراش. هلو كان بهذا النحو الذي يفكر به الكفار، الذي يفكر به الملاحدة، فهذا نسبة قبيح إلى الله سبحانك أن تفعل هذا الفعل. فأنت خلقته من أجل حكمة بالغة، ومن أجل هدف كبير وجسيم وعظيم وكبير، يعني التأسيس للحياة المستقبلة، ليكون هؤلاء البشر خلفاء لله، كما أخبر الله عن يعني عرض هذا الأمر على الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، يقوم بأعظم المقامات ويؤدي الدور الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ويعرضه الله سبحانه وتعالى على الخير لمقصد كبير وعظيم. فهذا تصورهم للحياة. فلذا أن الله سبحانه وتعالى قال، يعني قال عن المؤمنين أنهم بيقولوا سبحانك فقنا عذاب النار، والكفار قال الله عنهم: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لاحظ هذه الآية القرآنية بتحكي لنا واقع الملحدين الذين يدعون إلى الإلحاد اليوم. هم يدعون إلى البهيمية، هم يدعون البشرية إلى أن تصير حيوانات لا قيمة لها، ما معها قيم ولا عندها مبادئ ولا عندها أي أسس، لأن هذا الحياة هو جد الصدفة، عليكم تتنعموا قبل ما تموتوا ونجحتوا خلاص، إذا ليش ذا الحياة كذا، ليش جت كذا. هذا التصور الإلحادي الدني البحث الحيوانية البحث، أن خلق فقط للتلذذ والتنعم والاستمتاع كما يقول أهل هذا الدين ومن تأثر بهم من المحسوبين على الأديان السماوية. فلذا نلاحظ في آية رابعة كنموذج من النماذج التي تعاتب وتعيب وتغضب على من يفكر هذا التفكر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الكفار المنكرين للبعث قال الله لهم: أفحسبتم ما دامكم بتخلقوا وتموتوا ورجع، ما تبعثوا مرة واحدة، عندكم نحن خلقناكم عبث. العبث هو يعني الفعل الذي لا فائدة من ورائه، لا حكمة من ورائه. الأمر العبثي نحن يقولوا هذا حرب عبثية أو مشروع عبثي، يعني ما في فائدة، ما منه مقصد، هذا منافي للعقلاء فضلا عن يعني الحكيم سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لو أنكم لا إلينا لا ترجعون وإنه عبث. هذا تصور يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى القبيح. وهذا إذا وجد هذا المقصد، إذا مبلغ خلقهم هذا سيكون تفكير هابط ومنحط، لأنه عبث وله لا حكمة فيه ولا فائدة من ورائه. وهذا التفكير نفسه هو تفكير العالم المادي اليوم. الكفار بيدعونا إلى هذا العالم الكفري، العالم الإلحادي الذي يدعي إلى ترك الأديان، هو يدعونا إلى أن نكون حيوانات فقط، لا أن ننظر إلى ما وراء المادة والذي خلقنا من أجله وخلق الله هذه الحياة من أجله. فلذا قال الله بعد هذه الآية، نلاحظ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لاحظ نزه الله عن أن يفعل هذا الفعل، تعالى يتعالى يتنزه يترفع عن أن يفعل مثل هذا الفعل الذي ظننتموه أنه خلق الحياة من أجله. يقول الكفار عندما يسمعون الأنبياء وأنباء بعض قال: عندكم نحن خلقناكم مبلغ تتنعموا بس ولا بحياة وراء هذا، إذن سيكون هذا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم غير راجعين إلينا. فتعالى الله الملك الذي كل شيء منه وكل شيء إليه، الحق الذي لا يفعل إلا الحق، الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب الملك، هذا اللي بتحصل لكم من وراء منافع، ولذا سماه كريم، رب العرش الكريم، الملك، هذا الملك الذي تنتفع منه الجان والإنس والملائكة والطير والوحش وكل المخلوقات تستفيد من وراءه وتحصل على المنافع، ولذا وصفه بالكرم. ننظر هذا يعني التصور أو الوصف القرآني للملحدين، وصف دقيق، وصف لفكرهم ولتصورهم للحياة أنها حياة مشتتة، أنها حياة ليست مبنية على حكمة، عبثية مزاجية شهوانية فقط، هذا تصورهم للحياة. فهذا إعجاز عندما يأتي القرآن بعد 1400 عام، 1400 سنة، في ذلك الزمن المتقدم الذي لا يملك هذه العلوم التي تملكها البشرية اليوم، ويخبر على لسان هذا النبي بتصور الكفار الملحدين المنكرين لله عز وجل والذين تأثروا بهم من سائر الأديان، لأنها في الأصل فكرة إلحادية، تصورهم لهذه الحياة، فهو إعجاز، هو يدل على صدق هذا القرآن ويدل على عظمته عندما يوصفهم وكأنه عايش بين أظهرهم اليوم. إعجاز، وهو يعني أن كل المشروع الذي يقدمه هذا القرآن الذي يقدمه للبشرية والذي يقدمه لهذا الكائن الذي هو في هذه الأرض أنه مشروع حق، ما دام قد أخبر عن تصورهم اليوم. وهي فكرتهم الإلحادية اليوم بهذا النحو، أنه منهج حق وأنه يدعم الفكر العقلي. إذا ترادفت الحجج، أن تترادف الحجج، تجتمع حجة العقل وفطر العقول مع الشرائع التي أتى بها الله عبر الرسالات وعبر الأنبياء صلوات الله عليهم، فعزز الله هذا الكائن البشري الذي لديه العقل بالشرائع من باب إتمام الحجة من باب إكمال الحجة وإتمام النعمة على هذا الكائن البشري في هذه الحياة لتستقيم عليه هذه الحجة. فلذا ذكر الله في هذه الآية، في آية الروم التي بدأنا بها، بعدما ذكر خلق السماوات والأرض بالحج، ثم قال عندما قال الله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحج وأجل مسمى. هذا الأمر الثاني، إلا بالحج ولها نهاية، ليس عالما خالدا، ليس هذا العالم عالما خالدا يبقى ويدوم، فلكم نهاية وللعالم نهاية ولهذا الكون نهاية، فستنفجر هذه البحار وستنتثر هذه الكواكب وستحضر هذه الأنفس وستتبدد هذه المخلوقات كلها وتصطدم ببعضها البعض ويعيدها الله إلى فناء، كما ذكر البعض الكثير من العلماء إلى فناء إلى لا شيء، وكثير من العلماء يقول تبددها أي انهيار هذا التكوين وهذه الحياة وهذه التركيبات، وتعود إلى تراب متفتت، إلى شيء يعني من المادة مثل حنجه انفجر فيها شيء وتقطعت. فهذا العالم سينتهي إلى أجل مسمى، الأجل المسمى هو القيامة، الإيذان ببدء الحياة الأخرى، الإيذان ببدء قيام الساعة، هذه التي ينكرها الكثير من العباد المادة إن صح التعبير، وحق أن يسموا بهذا الاسم لأنهم عبدوا المادة وقصدوا المادة ويعني وذابوا في المادة وتعايشوا مع المادة وجعلوها كل شيء في حياتهم. فلذا قال الله في ختام هذه الآية وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وإن كثيرا من الناس مثل أولئك الكثير الذين لا يعلمون، ذكرهم الله، ما صدقوا إلهية الله ولا قدرته على إنفاذ وعده ولا مصداقيته في إيصال وعده إلى الناس. فقال في عالم الآخرة أيضا الذي تنكره عباد المادة لأنه ليس من المحسوسات في شيء، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هذه إطلالة قصيرة على الفكر الإلحادي الذي يتبجح اليوم على المسلمين بازدراءاته للإسلام، وكأنه يبدي التناقضات في الإسلام ويبدي الشبهات على الإسلام، وهو في نفسه فكر ساذج بغيض منافي للإنسانية، بعيد عن العقل وبعيد عن المنطق وبعيد عن الحكمة وبعيد عن التدبير وبعيد عن كل ما هو قيم وكل ما هو مرتبط بهذا الإنسان. فهو فكر حيواني بحت مشدود إلى الحيوانية البحتة والشهوانية الخالصة. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا وإياكم وأن يحفظ المسلمين جميعا من شبهات الكفر وأذنابه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاته الداعين إليه وعباده الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن خاصته الخاصين لديه، وأن يرزقنا معرفته ومعرفة شرائعه ومعرفة أحكامه ومعرفة ما يقربنا إليه، وأن يقبلنا في هذه الليالي المباركة وأن يغفر ذنوبنا بحقه لا حق عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.